والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال ولكن المرسل مولنا صنع بعد أن ذكر الدليل كلام نويا في العيب الحادث بعد العقد وبعد القبض وبعد انقضاء مدة الخيار. العيب الحادث عند المشتري، هذا العيب الحادث عند المشتري هل يمنع من الرد بالعيب القديم أو شنو أو لا يمنع؟ هذا محل كلامنا. استدل على كونه مانعا بدليلين. الدليل الأول هي المرسلة المتقدمة حيث تشترط في جواز الرد بقاء الشيء بشنو؟ بعينه، وهذا لم يبقى بعينه لأنه حدث فيه عيب جديد فيكون مانعا من الشنو؟ من الرد. والدليل الثاني هو ما أشار إليه العلامة في التذكرة من أن دفع الضرر عن المشتري بتجويز بدفع الضرر عن البائع بمنع المشتري من رد العين ليس بأولى من تجويز الرد للمشتري، واضح؟ دفعا للضرر المتوجه شنو عليه، يعني أن إرجاع العين إلى البائع بإضرار على من؟ على من؟ على البائع بأن يتحمل العيب الجديد. منع المشتري من الرد بإضرار على من؟ على المشتري باعتبار العيب القديم. يقول هذا ليس أولى من هذا. هذا الدليل الثاني. مصنف يناقش في كلا الدليلين، يقول لكن المرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه. يقول ما تشمل كل أفراد النقص، حتى النقص المتمثل بماذا؟ بنسيان الدابة للطاحن أو نسيان العبد المن للكتابة، ما تشمل كل أنواع النقص. فمن نقدر نعمم اعتمادا على المرسلة أن كل عيب وكل نقص يحدث عند المشتري فهو يمنع عميا من الرد. ما نقدر ايش نعممه سهذا ايش يقول بعدين يبطل عليها. لا تشمل جميع أفراد النقص حتى مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه، هذا المرسلة. ثم يقول والوجه المذكور في التذكرة للعلامة قاصر عن إقامة الإفادة المدعى. ليش؟ يعني كما قلنا في الدرس السابق هو لم يذكر إلا أن هذا يعارض هذا، هذا ليس أولى من هذا. ثم ماذا؟ يقول إذا تعارضا حينئذ لابد أن نرجع إلى أصل آخر، والأصل الذي نرجع إليه في المقام هو إصالة ثبوت الخيار وبقاء الخيار، يعني استصحاب الخيار الثابت سابقا الذي يعطي للمشتري الحق في ماذا؟ في الشنو؟ في الرد. قاصرا عن إفادة المدعى لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين، موش قال هذا ليس أولى بهذا. المرجع بعد عدم الأولوية والتعارض إلى إصالة ثبوت الخيار المن يعني للمشتري، لأن الخيار كان ثابت قطعا له للمشتري بماذا؟ بالعيب السابق، مو بنفس العيب أو بظهور العيب، على الخلاف المتقدم أن الخيار متى يبدأ؟ من 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 أصل العيب يبدأ أو بعد شنو؟ أو بعد ظهوره. على كل حال هذا العيب الجديد حدث عند المشتري، واضح؟ يعني بعد العيب السابق وبعد ظهور العيب شنو؟ سابق. خلينا نفترض بعد ظهور العيب السابق، إذا هذا المشتري ثبت له الخيار في مرحلة شنو؟ سابقة قطعا. الآن بعد ظهور العيب الجديد هل يسقط خياره أو لا؟ إيش نستصحب؟ بقاء الخيار، فيجوز له الرد. قال المرجع إلى إصالة ثبوت الخيار يعني للمشتري وعدم ما يدل على سقوطه. ما عندنا دليل يدل على سقوطه شنو؟ خياره فيجوز له الرد. غاية الأمر لاحظوا أنه لو كان الحادث ياهو الجديد هذا الشيء العيب الحدث عند المشتري لو كان الحادث عيبا كان عليه شنو الأرش للبايع، يعني عندما يرد للبايع طبعا ما يرد هيك بلا شيء ويأخذ الثمن مالته ها اللي دفعه إياه، لكن إن رده معيوبا فيجب عليه أن يرد الأرش على من؟ على البايع. إذا رده كان عليه الأرش للبايع إذا رده، كما إذا تقايل ها تقايل استقاله قال أقلني من هذا البيع قال أقلتك ورجع لي يا معيوب يجي يرجع لي يجي يرجع لي الأرش. كما إذا تقايل أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيب العين، أما يرجع للعين ما يخالف بخياره ما يخالف، لكن لا بد من ماذا؟ من إرجاعي وإعطاء الأرش للبايع. هذا إذا كان الحادث شنو عيبا موجبا شنو للأرش، إذا كان عيبا. أما مثل نسيان الدابة عليكم السلام، أما مثل نسيان الدابة أما مثل نسيان الصنعة وشبهه فلا يوجب أرشا بل يرده. يقول هذا إذا كان الحادث عند المشتري عيب فنجوز لرد بناء على استصحاب الخيار الثابت سابقا، مو كل هذا متفرع على شنو؟ على الاستصحاب، استصحاب الخيار الثابت سابقا للمشتري فنجوز له الرد، وحيث أن الحادث عيب فلا بد أن يرجع شنو الأرش إلى البايع. أما إذا كان الحادث ليس عيبا وإنما هو نسيان صنعة، نسيان الطحن للدابة أو الكتابة للعبد وأمثال هذه الأمور، يقول في هذه الحالة هذا الرد لا يكون موجبا شنو للأرش. واضح؟ ليش لا يوجب الأرش؟ يقول لأن هذا النقص الحاصل في العين ليس مضمونا على المشتري، هذا النقص المضمون على البايع على هذا النقص الحاصل في العين ليس مضمونا على المشتري لأنه حدث في ملكه، ملك المشتري، هذا مالك له وتم البيع وملك الشيء وخذ نسي هذه الصنعة، هذا حدث في ملك المشتري ولا معنى لأن يملك المشتري لأن يضمن المشتري شنو ما يملكه. واضح؟ يقول الأرش هنا ما إلى معنى. نعم أكو شيء آخر وهو أنه هذا عندما يرجع للعين إلى البايع راح يرجع الهيا فاقدة لصفة الصحة، فاقدة لصفة شنو الصحة. يقول صفة الصحة بمنزلة الجزء، لاحظوا بمنزلة الجزء، إذا صارت بمنزلة الجزء فعندما يرجعها إلى البايع يجب عليه أن يطيب بدل هذا الجزء شنو الفائت، لكن هذا مو أرش وإنما بدل الجزء هذا، لأن المبيع وأجزاء مضمونة على المشتري بضمان معاملي. يعني شنو بضمان معاملي؟ صحيح هو ما يضمنها لأنه ملكه، لكن عندما يريد يرجعها لابد أن يرجع المبيع بتمامه بتمام أجزاء، هو ما يرجع له 9 أجزاء ويستثني جزء منها. فإذا رجع له 9 واستثنى جزء، هذا الجزء لابد شنو؟ أن يعوض البايع عنه بشنو؟ ببدله، لأن المبيع وأجزاء مضمونة بضمان شنو؟ معاملي. فاللي ننفيه هو استحقاق البائع للأرش على أساس ضمان اليد، نقول هذا المشتري ضمان يد، هو كأنه اعتدى على البايع، تصرف في مال البايع، فيكون ضامن المن لهذا الأمر الحادث عنده. نقول لا، هذا مو صحيح، لأنه هذا النقص وهذا الحادث حدث شنو؟ ها؟ في ملكه، هو ما يكون ضامن لما يملكه، هو ضمان يد. لكن هذا ما ينافي أن نقول أنه هو ضامن لما يملكه، هو ضمان شنو؟ معاملي. وكل مشتري هو ضامن لما يملكه، هو ضمان شنو؟ بمعنى أنه إذا رد لابد أن يرد شنو؟ تام الأجزاء. فإذا رده ناقص الأجزاء يضمنه، بمعنى أنه شنو؟ لابد أن يعطي بدلا. قال غاية الأمر أنه لو كان الحادث عيبا كان عليه الأرش للبائع إذا رده، إلى آخره. وإن كان وأما مثل نسيان الصنعة وشبهه فلا يوجب أرشا، بل يرده لأن النقص حدث في ملكه. هذا تعليل لعدم إيجاب الأرش. لماذا لا يوجب أرشا؟ لأن النقص حدث شنو؟ في ملكه، أي ملك المشتري. وإنما يضمن أي المشتري وصف الصحة لكونه كالجزء التالف. هاي كلش مهمة، إذا سلمنا بيها يكون وصف الصحة مضمون بضمان شنو؟ معاملي. ليش؟ لأن وصف الصحة بمنزلة الجزء التالف، والأجزاء بلا أشكال عندهم هي مضمونة بضمان شنو؟ معاملي.
أي أقصد يعني هو الفكرة واضحة، التعليل قد يكون يعني كنا عم ومدعى المفروض أنه هذا مخصوص فقط فيما لا يوجب
أرشه. لا، مو ذاك، مو نقص، عيب ذاك، ذاك عيب أرجع إليه العين وهي معيبة.
هذا نقص
أيضا. أي
هو ذي يقول هنا يستلت أنه كان جزء التالي.
أي
فالعيب جزء تالي،
العيب لا لا أكثر من هذا، يعني العيب هو يوجب الأرش مباشرة، يعني يوجب الأرش مباشرة. أي بالنتيجة، أي بالنتيجة يجب عليه ماذا؟ أن يرجع إليه شنو؟ يقول نقدر نصوره بهالشكل، هذا نقدر نقول بأنه هذا عيب وأرجع العين معيوبة، وهو يكون ضامنا بالضمان المعاملي ما يخالف المن للعيب. لكن هنا مو عيب، نسى الصنعة، نقدر نقول عيب، عبر عنه بالنقص. اي مقصود هذا انه لا يكون ضامنا لكل منهما بضمان اليد، وكل منهما يكون ضامن له بضمان معاملي. تصرف من المشتري، اي حدث في ملكه، يرجع بدلها. هو هذا قاعد يقول لان النقص حدث في ملكه، وإنما يضمن وصف الصحة لكونه كالجزء التالف، فيرجع البايع بعد الفسخ بشنو؟ ببدله، ببدل الجزء التالف، لأن الجزء مضمون كما قلنا على المشتري. لكن لا، فيرجع البايع، فالبايع يرجع على المشتري بالبدل، فيرجع البايع بعد الفسخ ببدله. نعم، لو علل الرد بالعيب القديم، هذا خلينا نشوف أول مرة استدراك مين. نعم، هذا استدراك من مسألة الاستصحاب اللي ذكرها المصنف إشكالا على كلام العلامة في التذكرة. مو قال المصنف أنه بعد عدم الأولوية نرجع لاستصحاب شنو؟ الخيار الثابت علما للمشتري سابقا. واضح هذا استدراك على ذاك. حاصل هذا الاستدراك يقول إذا قلنا أن دليل الاستصحاب، دليل الخيار للمشتري هو مسألة الضرر، أصلا دليل مو النص، دليل الخيار للمشتري بالعيب السابق، شنو الدليل على أنه له الخيار في إرجاع العين؟ دليله هو مسألة الضرر. فليش يثبت للخيار؟ لأن إلزامه بالبيع وعدم إعطاء الخيار له يوجب شنو؟ إيقاعه في الضرر، أن يقبل العين المعيبة بالعيب الشنو؟ السابق. إذا كان الدليل لاحظوا على الخيار هو الضرر، يقول بالإمكان حينئذ أن نستشكل على الاستصحاب. كيف؟ بأن نقول أن هذا الضرر من طرف المشتري الذي يعطي له الخيار معارض بالضرر من طرف المنو؟ البائع في محل كلامنا، لأن تجويز الرد للمشتري على البائع إيقاع للبائع في الضرر، لأنه سوف نلزمه بأن يقبل العين شنو؟ المعيبة بالعيب الحادث عند المشتري، وهذا ضرر عليه. وقاعدة نفي الضرر لا تشمل موارد تعارض الضررين، ما تشمل موارد تعارض الضررين، وفي المقام يتعارض شنو؟ الضرران. إعطاء الخيار للمشتري فيه ضرر على البائع، إلزام المشتري وعدم إعطاء الخيار فيه ضرر لمن؟ على المشتري، فيتعارض الضرران. أدلة نفي الضرر بعد ما تشملهن، إذا ما شملتهن بعد نفقد الدليل على الخيار، إذا فقدنا الدليل على الخيار بعد لا يمكن إجراء الاستصحاب. واضح؟ استصحاب مبني على افتراض وجود دليل يدل على ثبوت الخيار المن للمشتري، على وجود دليل يدل على ثبوت الخيار للمشتري، فإذا شكينا به مثلا نستصحبه. أما إذا قلنا ماكو دليل أصلا، يعني قاعدة الضرر في محل الكلام لا تعود شاملة للمقام حتى تثبت وتعطي الخيار لمن؟ ها؟ للمشتري، لأجل تعارض الضررين، حينئذ لا دليل على الخيار للمشتري حتى يجري فيه الاستصحاب. واضح شلون ربط المسألة بمسألة الاستصحاب؟ لكنه رأسا يقول لكنه الحمد لله الأمر سهل. لماذا؟ لأن الدليل على الخيار ليس هو قاعدة الضرر، وإنما الدليل هو النص والإجماع. النص والإجماع قال أنه المبيع إذا تبين كونه معيبا يثبت شنو؟ أدلة خيار العين، يثبت الخيار المن للمشتري، وهذا تبين كونه معين فثبت الخيار للمشتري. فإذا شكينا في بقاء الخيار وعدم بقاء بعد حدوث العيب الجديد، أنه يجوز للمشتري أن يرد بالعيب القديم بعد حدوث العيب الجديد أو لا، فيمكن إجراء استصحاب بقاء شنو؟ بقاء الخيار. قال نعم، لو علل الرد، رد المشتري بالعيب القديم، علل بماذا؟ بكون الصبر على المعيب ضررا، صبره على المعيب بالعيب القديم ضرر عليه. يقول أمكن أن يقال أن تدارك ضرر المشتري بجواز الرد مع تضرر البائع بالصبر على العيب الحادث، هذا تعارض ضررين صار مو، مما لا تقتضيه قاعدة نفي الضرر. ليش قاعدة نفي الضرر ما تجري في موارد تعارض الضررين؟ لا تقتضيه قاعدة نفي الضرر، لكن تتمتها هذا كلام مطوي كأنه تتمت أنه فلا يمكن إجراء الاستصحاب لأنه لا يقين سابق بثبوت الخيار. لكن العمدة يقول المصنف في دليل الرد هو النص والإجماع لا قاعدة الضرر، فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقط لا بأس به. مسقط ياهو الحادث الجديد، نشك في أنه يسقط الخيار أو لا فنستصحب بقاء الخيار. أحدهما أشد من الآخر، أي حسب الدليل بعد، حسب إيش نفهم من قاعدة الضرر؟ أنه ترجح الدليل الضرر الضرر الأكبر على الضرر الأضعف مثلا وأمثاله أو لا، حسب ما يفهم من قاعدة الضرر. لكن هي بشكل عام لا يمكن أن تثبت حكم لدفع الضرر عن شخص، والحال أن إثبات هذا الحكم يكون موجب لإلحاق ضرر بماذا؟ بشخص آخر، لأنه خلاف الامتنان. هي واردة مورد امتنان، وهذا خلاف الامتنان. قال: إلا أن الإنصاف أن المستفاد، هذا إلا، لكن الإنصاف هذا فد رجوع عما ذكر سابقا. إلى هنا كأنه المصنف يريد أن يقول أنه اعتمادا على الاستصحاب لا بأس بإعطاء الخيار علما للمشتري، فالمشتري بالرغم من حدوث العيب الجديد يجوز له الرد بالعيب القديم. ليش؟ لأن وصل النوبة للاستصحاب للشك، فنستصحب بقاء شنو؟ خيار. هنا قاعد يبطل عن هذا، يقول لا، أن الإنصاف أنه لا يمكن الالتزام بالاستصحاب لوجود دليل يدل على سقوط الخيار عن من؟ عن المشتري بحدوث العيب الجديد. إلا أن الإنصاف أن المستفاد من التمثيل في الرواية، شوفوا راح للرواية، وإذا أجت الرواية وتمت دلالتها لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. إلا أن المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبغ، الصبغ مثل له بالرواية، لماذا مثل له؟ لماذا؟ للوصف الذي يوجب عدم بقاء الشيء بعينه، ليس قائم بعين الصبغ. أن التمثيل في الرواية بالصبغ والخياطة، يقول الظاهر منه هو إناطة الحكم بمطلق النقص، مطلق النقص مهما كان، نقص في بنحو التلف، نقص بنحو النقص الحسي، نقص في الأوصاف أيضا، هذا ماذا؟ نقص موجب لعدم قيام الشيء بعينه ويكون مانعا من من الرد. أكو رواية تقول هذا مانع من الرد، ونسيان الدابة للطحن أو العبد للكتابة شنو؟ نقص. والرواية تقول أن مطلق النقص يمنع من الرد، مطلق النقص. توضيح ذلك سيوضح هذا شلون يستفيد من الرواية من المرسلة السابقة، شلون يستفيد. يقول أن المراد بقيام العين هو ما يقابل الأعم من تلفها وتغيرها. قيام العين مو فقط ما يقابل تلف العين، لا، ما يقابل تلف العين ويقابل شنو؟ تغير العين. كما أن تلف العين ينافي قيام الشيء بعينه، تغير العين أيضا ينافي قيام الشيء شنو؟ بعينه. هذا واضح، هذا التعميم واضح. هو ما يقابل الأعم من تلفها وتغيرها، على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك. لكن المراد من التغير مو عممنا للتغير، كما أن التلف مانع من الرد، التغير أيضا مانع من الرد. شنو المراد من التغير؟ لكن المراد من التغير هو الموجب للشنو؟ للنقص، للزيادة. هذا لم تقدر، مو قلنا الزيادة قطعا ما تمنع من الرد، دابة سمنة تقدر ترجع لي اياها، هي يمنع من الرد؟ هو تغير لكنه لا يمنع من الرد. لكن المراد من التغير هو الموجب للنقص للزيادة، لان مثل السمن لا يمنع الرد شنو؟ قطعا. اذا المراد من التغير الموجب شنو؟ للنقص. هاي هم واحد. والمراد بالنقص التغير الموجب للنقص، ها، اللي يمنع من الرد، شنو هو النقص؟ يقول والمراد بالنقص هو الأعم، هذا محل الكلام، هو الأعم من العيب الموجب للشنو؟ للآرف. يقول مطلق النقص مو خصوص العيب الموجب شنو؟ للآرش، لا مطلق، حتى إذا كان ما يوجب الآرش، ها، هذا أيضا نقص يمنع من الرد. والمراد من النقص هو الأعم من العيب الموجب للآرش، فإن النقص الحاصل الصبغ، قاعد يستدل ليش العام شنو هاي؟ شي قوتره كلام اعتباطي؟ اكو دليل عليه؟ يقول لا دليل من الروايه من المرسله. ليش؟ يقول لان الصبغه النقص الحاصل بالصبغ والخياطه انما هو لتعلق حق المشتري بالثوب من جهه الصبغ والخياطه. هاي نكته مهمه. يقول شنو الدليل على ان المراد بالتغير هو ما يوجب، أن المراد بالنقص الذي يوجبه التغير هو مطلق النقص؟ يقول لأنه التمثيل بالرواية بماذا؟ بالصبغ والخياطة. النقص الحاصل بصبغ الثوب شلون نصوره؟ يقول شلون النقص يصير حاصل وصبغ الثوب شلون النقص يصير بيها؟ المصنف يقول أن النقص الحاصل من هالجهة، من جهة أن المشتري بعد أن صبغ الثوب يتعلق له حق بالعين من جهة الصبغ، فمن يرجع الهياء يرجع الهياء وقد تعلق به حق الغير، هذا نقص في العين. البائع يريد يرجعه للعين إلى وهي شنو؟ لا يتعلق بها حق آخر، حق لشخص آخر حتى تبقى كاملة وصافية له. أما عندما ترجع إلى وقد تعلق بها حق الغير هذا نقص في العين. واضح؟ إذن هذا النقص يكون مانع من الرد بهذا المستوى. وهذا معناه أنه ليس فقط النقص الموجب للعرش هو اللي شنو يمنع من الرد، حتى النقص بهذا الشكل وهذا نقص لا يوجب العرش أيضا يكون مانعا من الرد. قال فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطة إنما هو لتعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ والشنو والخياطة، وهذا ليس عيبا اصطلاحيا. هذا مو عيب اصطلاحي موجب للأرش، قطعا مو عيب اصطلاحي موجب للأرش. زين، هاي واضح إلى هنا؟ فإذا عممنا لمطلق الشنو النقص، فيصح كلام المصنف اللي ذكره في بداية كلامه من أن المراد بالنقص هو مطلق الشنو مطلق النقص. الآن يدفع دخل. قال ودعوا اختصاصه بالتغير الخارجي. قد واحد يقول أنه صحيح عمم للتغير، لكن المقصود بالتغير هو التغير الشنو الخارجي الموجب للنقص، يعني التغير الحسي في العين. أما هذا العين هي باقية كما هي، وكان تغير في أمر غير حسي، يقول هذا ما يكون مشمول المن للرواية ولا يكون مانع من الرد. هيك الدعوة. قال ودعوا اختصاصه أي التغير بالتغير الخارجي يعني الحسي الذي هو مورد الأمثلة. مو يعني أمثلة شنو؟ قولوا يا صبغ خياطة. لا صبغ خياطة لا، في الرواية صبغ خياطة أكو فتشان شيء ثالث هم من هذا القبيل. تقطيع الثوب أحسنتم. كل هذا تغير شنو حسي، تغير خارجي في العين. هذا ما يشمل مثل نسيان شنو الدابة للطحنة ونسيان الكتاب. واضح؟ اختصاص بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة فلا يعم مثل نسيان الدابة للطاحن. واضح؟ فلا يعم مثل نسيان الدابة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلا يعم مثل نسيان الدابة للطاحن. فإذا ما يعم مثل نسيان الدابة للطاحن فلا يمكن الاستدلال بالرواية على أن نسيان الدابة للطاحن هذا عيب مانع من الشنو من الرد. هاي الدعوة يقول يدفعه أو يدفعها هاي الدعوة أن المقصود مجرد النقص. أول شيء يقول أن المقصود صحيح الأمثلة اللي ذكرت أمثلة للشنو التغير الحسي، لكن المقصود يقول هو شنو هو مطلق النقص. مطلق النقص هيك ساي يقول يدفعه أن المقصود مجرد النقص. هذا واحد. مع أنه هذا الجواب الثاني هو المهم، مع أنه إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم يكن عيبا اصطلاحيا ثبت في المغير وغيره للقطع بعدم الفارق. يقول احنا عندنا مشكلة في تعميم النقص للنقص الغير عيب الاصطلاحي، هاي اكو عندنا مشكلة بيها. لكن اذا تجاوزنا هاي المشكلة وعممنا للعيب الاصطلاحي ولغيره مما لا يكون عيبا شنو اصطلاحيا، اذا عممنا يقول بعد هذا التعميم ما عندنا مشكلة في تعميمه للتغير الحسي وشنو وغير التغير الحسي. واضح؟ والمفروض انه تجاوزنا هاي المشكلة وقلنا بانه ما يختص بماذا بالعيب الاصطلاحي، لان هاي الامور المذكورة به مو عيوب اصطلاحية، مو الصبغ والخياطة قلنا مو عيوب اصطلاحية، انه انما نقص ورد على العين لثبوت حق للمشتري شنو فيها بعد ارجاعها المن الى البايع، وهذا ليس عيبا اصطلاحيا. بعد ان عممنا لذاك بعد ماكو مشكلة ان يكون هذا النقص ناشئ من تغير حسي او ناشئ من نسيان الدابة المن للطاحن. قال يدفعه ان مع انه اذا ثبت الحكم في النقص الحادث وان لم يكن عيبا اصطلاحيا ثبت في المغير وغيره، المغير للشكل الخارجي الحسي وشنو وغير المغير للقطع بعدم الفرق، فان المحتمل هو هذا ثبوت الفرق بين العيب الاصطلاحي وغيره. لكن هذا إذا جاوزناه بعد ما في احتمال الفرق بين غير العيب الاصطلاحي في المغير وغيره في الحسي وغيره. قال فإن المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز رد العين إلا مع أرشه، وكونه مجرد نقص لا يوجب أرشا كنسيان الكتابة والطحن. أما الفرق في أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين مغير العين حسان كما في الصبغ والخياطة وغيره مثل نسيان العبد للكتابة فلا مجال لاحتماله. ثم إن ظاهر المفيد في المقنعة المخالفة في أصل المسألة، وأن حدوث العيب هقا يفسر المخالفة مالته، وأن حدوث العيب لا يمنع من خلي عند العيب عند المشتري، ما يمنع من الرد، لا يمنع من الرد. واضح؟ بينما اللي استقر عليه رأي الآخرين شنو هو؟ هو أنه يمنع من الرد لكنه شاذ على الظاهر. ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله، وهذا عيب حدث في العين عند المشتري وقلنا هذا يمنع مين من الرد، موشي انتهينا من هذا. الآن نفترض أن هذا العيب الحادث زال، هو عيب حدث في العين وهي عند المشتري ثم زال هذا العيب، الآن صارت العين سالمة ليس فيها أي عيب، فهل يجوز للمشتري إرجاعها وردها المن إلى البايع أو لا؟ واضح الكلام؟ ما دام العيب الحادث موجود فهو يمنع من الرد، لكن بعد زواله هم يمنع من الرد لأنه حدث فيها عيب سابق في زمان وزال أو لا؟ مصنف يقول بأنه بل يمنع من الرد، لأن ما عندنا دليل على رجوع الخياري للمشتري بعد زوال العيب الحادث. حدث عيب في العين وهي عند المشتري منع من شنو من الرد، منع من الرد. خب بعد زوال العيب ما عندنا دليل على ماذا؟ على رجوع الخيار علما للمشتري، فمقتضى القاعدة في المقام انه لا يجوز له الرجوع سواء كان العيب الحادث موجود أو كان العيب الحادث شنو زائلا. قال ثم مقتضى الأصل. يا أصل استصحاب يعني استصحاب بقاء شنو بقاء لا 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 بالعكس بقاء سقوط الخيار. أحسنتم، لأنه حدث العيب الجديد سقط خيار المشتري، زال العيب الجديد نشك أن هذا السقوط سقوط الخيار باقي أو يثبت له الخيار، نستصحب بقاء السقوط. قال ثم أن مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله، فلا يثبت بعد زواله. لا يثبت بعد زواله، شنو هو لا يثبت؟ الخيار. لماذا؟ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط. دليل ما أكون على الثبوت بعد السقوط. قال في التذكرة عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق سواء زال أم شنو أم لا، صريح العبارة هذا في العلامة بوين في التذكرة، لكنه في التحرير هو نفس العلامة. في التحرير لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه، إذا هو أحدث العيب المشتري في العين هذا التصرف، والتصرف يكون موجب لسقوط الرد بلا أشكال، خارج عن مع الكلام. وإذا قيده لم يكن شنو حدث فيها عيب ليس بسببه، هذا مع الكلام. قال إذا لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه كان له الرد، هذا خلاف ما ذكره في التذكرة، مو يقول إذا زال العيب الحادث له الرد، بين هذا خلاف ما ذكره في التذكرة، كان له الرد ولا أرش عليه. لا أرش عليه يعني شنو؟ يعني لا أرش على المشتري لا أرش للمشتري على البايع، يعني من رجع له إياه، واضح؟ ولكن لا أرش عليه يعني لا أرش، سمحوني، لا أرش للمشتري، خلنا نفسرها سابقا التفسير طول مهلة، لا أرش للمشتري على البايع، يعني من رجع الهيا ما يقدر يطالبه بماذا؟ ب ها
لا نسى والأرش، بس العبارة وراها مش الشيخ ولعل وجهه أن الممنوع هو رده معيوبا لأن تضرر.
خب فدق ولا أرش للبايع على المشتري، يعني بمعنى أنه من يرجع الهيا وهي سالمة صحيحة ما يقدر يبايع طالبة بماذا؟ هذا التفسير اللي يخطر في الذهن أولا، لا 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 يعني لا يمكنه أن يطالبه بماذا؟ بإعطائه شنو؟ بإعطائه، لكن هذا هم أمر واضح، يعني لأنه أرجع إليه العين وهي شنو؟ وهي صحيحة، هم أمر واضح مو يحتاج إلى بيان. على كل حال ولا أرش عليه يعني لا أرش للبايع على من؟ على المشتري، بمعنى إذا ردها إلى البايع ليس للبايع أن يطالبه بماذا؟ بأن يدفع له قيمة العيب الذي زال بحسب الفار. انتهى. ولعل وجهه وجه من؟ مو وجه لا أرش عليه، وجه حكم بماذا؟ بأنه كان له الرد إذا زال العيب. لماذا؟ وجهه أن الممنوع هو رده معيوبا لأجل تضرر البايع، هذا الممنوع منه، ما يصير الرد للعين شنو؟ معيوبا، لأنها فيها ضرر على البايع وضمان المشتري لما يحدث عنده. وقد انتفى الأمران بعد زوال العين، بعد رجوع العين كما كانت عليه، ارجاعها إلى البائع ليس فيه ضرر، إذن يجوز له شنو؟ ارجاعها على البايع. واضح؟ هذا هو الوجه اللي يقول بي بانه اذا زال العيب لا مانع من ارجاع العلامه في التعبير، لكن المصنف يرى انه هذا مو صحيح. ليش؟ لانه لا دليل على الخيار بعد سقوطه. هذا دليل المصنف، ما بدليل صحيح يرجع الهيام ما راح يضر للبايع، لكن شنو الدليل على ماذا؟ على اعطاء الخيار علما للمشتري. زين. قال ولو رضي البايع برده هاي ترتبط باصل المساله، باصل المساله مو بهذا الفرع الاخير زوال العيب. حدث عيب عند المشتري، منع هذا العيب الحادث من رده على من؟ على البايع. نجي نفترض فرض جديد، لو رضي البايع بماذا؟ برده معيوبا. رضي هو رضي، هم نقول ان المشتري لا يجوز له الرد؟ قال ولو رضي البايع برده مجبورا بالارشي او غير مجبور. مرة يقول له اعطيني مقابلة فتشي، مرة يقول له ما اريد شو اسمه ما اريد مقابلة فتشي، او غير مجبور جاز الرد، يجوز للمشتري شنو؟ رد العين بالعيب القديم بالرغم من حدوث العيب شنو؟ الجديد فيها. جاز الرد كما في الدروس وغيره. ليش؟ لان عدم الجواز لحق البائع، مراعاة لحق البائع، احنا من جوز المشتري ان يرد العين علما وهي معيوبة الى البائع، فاذا رضي البائع بذلك حينئذ يسقط هذا الحق فيجوز الرد، انما هو لان عدم الجواز لحق البائع. والا يعني شنو؟ وان لم يرضى البائع برده، ها، وان لم يرضى البائع برده فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب. وإلا يقول إحنا إذا بقينا إذا ما رضى البايع، واضح، إذا ما رضى البايع بالرد، يقول إذا بقينا إحنا والقواعد، مقتضى القواعد هو أن الخيار للمشتري لا يسقط بماذا؟ بحدوث البيع. قواعد ايش تقول؟ ليش يسقط بحدوث البيع؟ القواعد تقول يرجع الهيا ويدفع له شنو؟ شيء مقابل هذا العيب الجديد، مو أن نمنع من الرد. واضح؟ القواعد تجوز للمشتري الإرجاع مع دفع شيء في مقابل العيب الجديد، لكن يقول اللي منعنا من الرد هو النص وشنو؟ والإجماع. وإلا مقتضى القاعدة هو أن نجوز المشتري شنو؟ الرد. قال وإلا يعني وإن لم يرضى بالرد البايع فمقتضى قاعدة خيار الفسخ بالعيب القديم عدم سقوطه، أي هذا الخيار، بحدوث العيب. غاية الأمر ثبوت قيمة العيب، ها، ثبوت قيمة العيب علما للبايع. هذا وإنما منع من الرد أو منع من الرد هنا ليش؟ للنص والإجماع أو للضرار، وإلا القواعد الأولية تقتضي جواز الرد. زين. ومما ذكرنا يعلم أن المراد بالأرش الذي مما ذكرنا يعني من ياهو ذكرنا من هذا المطلب الأخير اللي ذكره الآن قبل قليل، وهو غاية الأمر ثبوت قيمة شنو؟ العيب. المشتري إذا رد العين إلى البايع، مو قلنا يغرم قيمة العيب؟ إذا جوزنا للرد يغرم قيمة العيب. هاي قيمة العيب نظير ما يغرمه البايع للمشتري عندما يرضى بالعيب القديم. ولا يرد العين عليما على البايع، هو مخير بين الرد والأرش. المشتري مخير بين رد العين وبين شنو؟ إبقائها، لكن ما أخذ شنو؟ الأرش، على أساس العيب القديم مو؟ فإذا البايع يغرم للمشتري شنو؟ ما يقابل العيب القديم. يقول ما يغرمه البايع للمشتري غير ما يغرمه المشتري لمن؟ للبايع. المشتري إذا رد العين إلى البايع يغرم قيمة الأرش، قيمة العيب، قيمة العيب. بينما البايع ماذا يغرم للمشتري إذا لم يرد المشتري ورضي بالعين المعيبة؟ ماذا يغرم له؟ الأرش، والأرش غير قيمة العيب. ليش؟ قيمة العيب تعني التفاوت بين الصحيح والسليم، تعني التفاوت بين الصحيح. يرجع لي هي العين بها عيب، يا أهل السوق شو تقولون انتو؟ هاي العين صحيحة شقد؟ يقولون بعشرة. العين معيبة شقد مثلا؟ يقولون بثمانية مثلا. ها شقد يرجع له وياها؟ اثنين. هذا التفاوت بين الصحيح والمعيب، هذا قيمة العيب. الأرش آخر، الأرش هو التفاوت بين الصحيح والمعيب بالنسبة لمن؟ إلى الثمن المدفوع في تلك المعاملة. العين الصحيحة شقد؟ عشرة. العين المعيبة شقد؟ ثمانية. شقد التفاوت؟ خمس. مو خمس. نجي للثمن، ثمن في المعاملة بين البائع والهذا اللي باع هي، شقد الثمن؟ عشرة. يرجع له اثنين. أما إذا كان ثمن عشرين شقد يرجع له؟ أربعة. إذا كان ثمن خمسة شقد يرجع له؟ واحد. هذا معنى الأرش. إذن الأرش ليس هو قيمة، هو التفاوت بين الصحيح والمعيب، وإنما هو عبارة عن التفاوت بين الصحيح والمعيب مع أخذ النسبة من الثمن. قال ومنه ما ذكرنا يعلم أن المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد قيمة العيب، لا الأرش الذي يغرمه البايع للمشتري عند عدم الرد، لأن العيب القديم مضمون بضمان شنو؟ المعاوضة. فكنت لاحظ نسبته إلى من؟ إلى الثمن. والحادث مضمون، أي مضمون بضمان شنو؟ اليد، مو بضمان شنو؟ معاوضة. ثم أن صريح المبصور، هل نقدر نكمل وصلنا التنبيه شيخنا؟ ما يخالف؟ تعطون إجازة. قال ثم أن صريح المبصور أنه لو رضي البايع بأخذه معيوبا لم يجوز مطالبته بالأرش. الشيخ الطوسي يقول إذا رضي أن يأخذ معيوب ما يقدر المشتري يقول لا أنا أبقي عندي وطين الأرش، هذا مقصود لم تجوز مطالبته بالأرش. هذا مقصود به، يعني إذا رضي البايع أن يأخذه معيوبا يسقط، وهذا شنو؟ يسقط اختيار الأرش بالنسبة لمن؟ إلى المشتري. يتعين عليه رد المن؟ إلى البايع. ما يقدر يقول له لا خير أنا ما رد إليك، أخذ معيوب لكن عليك أن تعطيني شنو؟ الأرش. هيك يدعي شغل الطوسي. قال بأخذه معيوبا لم يجوز مطالبته، أي مطالبة المشتري للبايع بيش بالأرش مع عدم رد العين عليه. يقول وهذا أحد المواضع التي أشرنا في أول المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأن الأرش مشروط باليأس من الرد. فإذا رضي البايع بالرد معيوبا ماكو يأس من الرد، واضح؟ فلا تصل النوبة المن إلى الأرش، مشروط باليأس من الرد. مصنف يقول وينافيه إطلاق الأخبار بأخذ الأرش غير مقيدة باليأس من الرد أو عدم اليأس شنو من الرد. وصلى الله عليه وسلم.